الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الشرائط العامة، وذكرنا بالنسبة إلى البلوغ وبالنسبة إلى العقل والحرية، ووصل كلامنا إلى الفتوى الرابعة وهي اعتبار الملكية في من تجب عليه الزكاة. لا بد أن يكون المكلف البالغ العاقل الحر لا بد أن يكون مالكا لمقدار النصاب حتى تجب عليه ماذا؟ الزكاة أو إخراج الزكاة. ولذلك عندما نأتي إلى الإنسان الذي وهب له مال، جاءك زيد وقال وهبتك مثلا 200 أو 300 من الإبل أو 300 من الغنم، بلا ريب النصاب الأول متحقق مثلا، فهنا إذا لم تقبض هذه الأنعام، إذن المال الموهوب قبل قبضه لم يملك، وإنما يملك متى؟ يملك بالقبض. فهنا نقول وإن بلغ المال الموهوب النصاب مع ذلك لا تجب الزكاة، لأنه ليس ماذا؟ لأنه ليس مالكا. كذلك إذا أوصى لك زيد بالأنعام 300 مثلا، النصاب متحقق، ولكنه كما نعلم أن الوصية لوحدها ليست سببا للملك، وإنما لا بد أن يموت الموصي ولا بد أن يقبل الموصى له. بالموت والقبول تتحقق ماذا؟ تتحقق الملكية. إذا ملك عندها تجب الزكاة عليه بمقدار النصاب. إذن قبل الملك لا زكاته. كذلك عندما نأتي إلى الأملاك العامة التي هي المباحات الأولية، الآن المياه، الأسماك التي في المياه، الغابات، ما على وهكذا، هذه مباحات ماذا؟ مباحات عامة. المباحات العامة لا مالك لها، فإذا ماذا؟ إذا لا زكاة. كذلك بالنسبة إلى ما تملكه الجهات، الآن مثلا إذا كان هناك مثلا مجموعة من البساتين كما هي الآن بالنسبة إلى العتبة الحسينية والعتبة العباسية، تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأن هذه مثلا موقوفات على جهة. كذلك يمثل الأعلام بالنسبة إلى البستان الموقوف مثلا على طلبة العلوم الدينية، هنا كذلك لا زكاة عليه. المال المحجور، المال المدفون، المال الذي لا إذن هذه كلها ماذا؟ إذا لم تكن مملوكة إذن لا تجب ماذا؟ لا تجب الزكاة. شيخنا المصنف لخص لنا العبارة، يقول لا بد أن تكون هناك ملكية شخصية، ملكية، ولا تكفي الملكية العامة. إذن الذي تجب عليه الزكاة في هذه الحالة لا بد أن يكون مالكا بالملكية الشخصية. المهم ما هو الدليل على الملكية الشخصية؟ نقرأ هذا المقدار ونأتي إلى المستندات. يقول وأما اعتبار الملكية، فهو من المسلمات. تقدر تقول هذا هو الدليل الأول، المسلمات. يعني شنو الدليل الأول؟ أنه المتسالم عليه عند الفقهاء، والتسالم درجة أعلى من الإجماع، لأن التسالم ينضم إليه العمل. فلا تجب الزكاة على الموهوب قبل قبضه، يعني لا تجب الزكاة على المال الموهوب قبل قبضه، لأنه ليس مملوكا إلا بالقبض، ولا على يعني ولا تجب الزكاة على المال الموصى به قبل قبول الموصى له. وكمل خلي بعد وقبل موت الوصي. ولا تجب الزكاة على المباحات العامة، ولا تجب الزكاة على ما كان ملكا للجهة كالبستان الموقوف على العلماء وهكذا. يقول المهم هو المستند، ذكرنا قبل قليل المستند الأول ما هو؟ التسالم. المستند الثاني، المستند الثاني بعد المستند الأول الذي هو التسالم الذي هو الإجماع العملي، المستند الثاني أقول إذا حصل عندي شك هل تعتبر الملكية الشخصية في وجوب الزكاة أو لا تعتبر الملكية الشخصية في وجوب الزكاة، فالأصل والقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون الإنسان مالكا لمقدار النصاب حتى تجب عليه الزكاة، وذلك لأن الأشياء الأموال الأنعام إذا لم تكن ملكا لي، فهل يتوجه إليك الخطاب إنه يجب عليك الزكاة في مال عمرو؟ من الواضح أن الخطاب يتوجه إلى من كان مالكا. أما إذا شككت أنه مع الملك تجب الزكاة، لو بدون الملك تجب الزكاة بلا ريب، إذا حصل لديك شك فهنا هذا شك في تكليف زائد ويكون مجرى لأصالة البراءة، وإلا ما علاقتي أنا بمال عمرو أو بمال خالد بأن أذهب وأخرج الزكاة من أموالهم؟ الخطاب لم يتوجه إلي وإنما توجه إلى الآخر. فإذا بعد أن نشك في اعتبار الملكية الشخصية، فالأصل هو أن وجوب الزكاة يجب علي أنا، فإذا يعتبر ماذا؟ يعتبر في حقي أن أكون مالكا بالملكية الشخصية. فإذا إذا شككت هل تجب علي الزكاة في أموال الآخرين، فالأصل عدم وجوب الزكاة لأنه شك في تكليف زائد. يقول المصنف، نقرأ هذا المقدار، يقول والوجه، الوجه بمن؟ بوجوب الزكاة على من كان مالكا بالملكية الشخصية. يقول اقتضاء الأصل لذلك، خلص خلي نقطة، الأصل ماذا يقتضي؟ أن تكون مالكا بعد الشك في اعتبار الملكية. يقول أشك أنه تعتبر الملكية في وجوب الزكاة أو لا تعتبر، الأصل ماذا يقتضي؟ اعتبار الملكية. اشرح لنا الأصل. يقول الأصل هي القاعدة، باعتبار أن الخطاب لا يتوجه لي بأن أخرج الزكاة من مال عمرو. هذا يا دليل الثاني. المستند الثالث، المستند الثالث هي الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لمن أضيفت الأموال؟
أصحابها
مالكيها. إذن ما أضيفت الأموال أموال زيد أضيفت إلى عمر، لا لا، من نفس ماله هو، خذ من أموالهم، فإن عنوان أموالهم لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية. أما ملك لزيد، ملك لعمر، ملك لخالد، هذا لا ينطبق. ماذا؟ لا ينطبق دليله ولا ينطبق تكليفه علينا. هذه هي الأدلة الدالة على اعتبار الملكية. أعيد، متى تجب عليك الزكاة؟ متى ما كنت مالكا. السؤال الجديد هو هذا: الملكية لوحدها، أعد، الملكية لوحدها تكفي في وجوب الزكاة عليك؟
لا.
ليش؟
إذا كان محجور في سوى.
إذن يتبين ليس كل مال مملوك تجب فيه الزكاة، بل المال المملوك الذي تكون معه قادرا على أن تتصرف فيه. الآن المال المحجور، مال محجوز مثلا من قبل الدولة، مال مثلا مدفون ولا تعلم هو ملكك، مال مسروق، إذن هذه الأموال هي ملك لك، لكنك لست قادرا على التصرف فيها. إذن يتبين الملكية لوحدها لا تكون كافية في وجوب الزكاة عليك، بل لا بد أن تكون مالكا وقادرا على التصرف. إذن الآن مثلا وجب عليك الزكاة في النقدين، وانت عندك ما شاء الله تعالى من الأموال، بس هي مدفونة ولا تعلم أين مكان دفنها، هي ملكك. شنو شيخنا المصنف؟ المهم هو ماذا؟ المستند، يقول مستندنا رواية الزرارة، يقول: وأما اعتبار التمكن من التصرف فهو متسالم عليه، هذا الدليل الأول، فلا تجب الزكاة في المال المسروق والمجحود ونحوهما. وتدل عليه موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه، كمل، حتى فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وكان مال غائب وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين. بعد مثل إنه، بعد أكو مثال آخر، خلينا نقول بالخمس مثلا، أنت لديك مال أعطيته قرضا إلى زيد، وزيد قال لك: يا بي ترى أنا الفلوس صارت جاهزة. قال: لا، خلي همك حتى تعبر. شنو؟ فإذن الكلام هو الكلام. هنا المصنف يقول: عندنا كلام في سند هذه الرواية، وأرجو التركيز. هذه الرواية وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 28 حديث 81. ركزوا لي بالسند. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي وين موجودة؟ في كتاب الاستبصار. في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 31 حديث 77 قال الشيخ الطوسي: علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكر عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. نفس السند. زين شنو المشكلة الليبي؟
مشكلة من ناحية الفطحية.
لا لا ذاك بحث آخر.
مرسلة؟
نعم. من الذي روى؟ عمن روى عن أبي عبد الله، من هذا الذي روى؟ هذه الرواية موجودة فقط في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار، وهي في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار شو تكون؟ مرسلة. ولكن صاحب الوسائل وصاحب الوافي الفيض الكاشاني ذكر هذه الرواية بعينها، لكن ما بها عمن رواه، وإنما موجود بها عن زرارة، عن زرارة. ها هو هذا السؤال. نقول أنه بالنسبة إلى صاحب الوسائل وصاحب الوافي، الآن من نجي إلى طبعة التهذيب والاستبصار، هاي المطبوع هاي قدامنا، موجود بها شنو؟ عمن. من نروح إلى كتاب الوسائل وكتاب الوافي نلقى زرارة. فهنا إما وإما، إما أن نقول، إما أن نقول أن صاحب الوسائل وصاحب الوافي توجد لديهما نسخة أخرى من نسخ التهذيب والاستبصار وصلت إليهما مثلا بخط الشيخ الطوسي، مثلا بخط الشيخ الطوسي، فهنا اعتمد على نسخ على نسختهما في ذكر أن الموجود في السند هو زرارة، فهذا هم اللي ذكروا. وهنا المصنف حفظه الله باعتبار أنه ينقل من الوسائل ولا يعود إلى التهذيب والاستبصار، فذكرناها موثقة، انتهى الكلام، خلاص انتهى الكلام. لكن البحث العلمي شنو؟ البحث العلمي هو نقول أنه بالنسبة إلى صاحب الوسائل والفيض الكاشاني لابد أن نحرز أن النسخة التي وصلت إليهما نسخة بخط الشيخ الطوسي، هذا أولا، وأن يكون طريقهما لا إلى الكتاب وإنما إلى النسخة، فرق فرق. الآن مثلا تقول يا أبا أنا عندي طريق إلى كتاب الكافي، شيخي عن شيخه عن شيخه إلى الكليني، يجي واحد يسألك يقول لك أنت عندك طريق إلى الكتاب مو طريق إلى النسخة، مو هو كتاب الكافي بأربع خمس نسخ بخط المؤلف مثلا أو بخط طلاب المؤلف، إذن أنت لابد أن تحدد أنه طريقك إلى الكتاب بصورة عامة لو طريقك إلى النسخة. هذا القضية الأخرى أنه هذه النسخة هل وصلت إليكما فقط مع أنهما من أعلام القرن الحادي عشر والثاني عشر، والشيخ الطوسي من أعلام القرن الخامس، فإذا هنا فرق 500-600 سنة، فإذا هنا ماذا نقول؟ لا أقل لا أقل، حصل لدينا شك في النسخة، يعني دار الأمر بين الحجة ولا والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. فإذا هنا، وإذا قلنا أكثر من ذلك كما يقول بعض الأعلام أن الطرق لا إلى الكتاب ولا إلى النسخة، وإنما الطرق هي طرق إلى أسماء الكتب. مثلا أنت زرارة، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يقول لنا طريق إلى زرارة وكتبه وكذا، كتب يعني الكتاب بما هو كتاب فيه صفحات فيه روايات له أسماء الكتب، هذا هم بحث. إذن لا نريد أن نطيل الكلام، دار الأمر والأصل عدم الحجية، لكن نحن بعد نتنزل مع كلام الشيخ المصنف ونقول اعتمد على نسخة الوسائل، والوسائل ذكرها مسندة وليست مرسلة، فاعتمد على كلام.
الآن أكون نسخة التهذيب مطبوعة بها هذه العبارة لو كل النسخ
ها؟ هاي هاي نسخة مطبوعة
اي بها هاي العبارة ذكرها
المسائل اي لا لا كل عمن
كل عمن
كل نسخ التهذيب والاستبصار المطبوعات سواء دار الأضواء، دار الحديث، مطبعة المطبعة الهندية، مطبعة كلهن عمن
هذا احتمال ينفي أنه أكون استهج بالعبارة اللي ذكرها صاحب الوسائل
هو هذا الكلام هو هذا الكلام اللي ذكرنا. زين الآن نأتي ونقول لا، النسخة وصلت إليهم ولم تصل إلينا، لو وصلت إلينا كان حققناها. زين الآن نرجع إلى السند. علي بن الحسن، من هو علي بن الحسن؟ ابن فضال. علي بن الحسن ابن فضال قال النجاشي: علي بن الحسن بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه في الحديث، يعني سمع منه شيئا كثيرا يعني من الحديث، ولم يعثر، شوف الدقة اللي عند النجاشي، ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه في الحديث، وقلما روى عن ضعيف، وكان فطحيا. هنا تجي المشكلة، ولم يروي عن أبيه شيئا. أنا أقرأ الترجمة لهذه النقطة، ولم يروي عن أبيه شيئا، وقال كنت أقابله وسني ثمان وكنت أقابله وسني ثمان عشر سنة بكتبه، ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ولا أستحل أن أرويها عنه. وروى عن أخويه عن أبيهما، وذكر أحمد ابن الحسين رحمه الله أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر ابن بابويه، وقال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام. هسه بعد ذاك زين بحث آخر قال الشيخ، فقط هاي النقطة اللي أذكر أنه لا يستحل أن يروي عن أبيه مباشرة، يقول بعدني ما أعي. إذن هذا يكون روح الكتاب الدراية، أنه تحمل الحديث، يعني إذا يذكرون هناك في كتاب الدراية إذا كان صبيا عندما حمل الحديث ولكنه عندما نقله كان بالغا، نأخذ به أو لا نأخذ به. زين نأتي إلى الحسن. الحسن قال النجاشي، الحسن بن الحسن بن علي بن فضال كوفي يكنى أبا محمد بن عمرو بن أيمن مولى تيم الله، لم يذكره أبو عمرو الكشي في رجاله، في رجال أبي الحسن الأول. قال أبو عمرو: قال الفضل بن شاذان: كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرئ يقال له إسماعيل بن عباد، فرأيت قوما يتناجون، فقال أحدهم: بالجبل رجل يقال له ابن فضال، أعبد من رأينا أو سمعنا به. قال: فإنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فيقع عليه، فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة، وإن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما قد آنست به، وإن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا. قال أبو محمد هو الفضل بن شاذان: فظننت أن هذا رجل كان في الزمان الأول، فبينما أنا بعد ذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبي رحمه الله، إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل، عليه قميص نرسي ورداء نرسي، وفي رجله نعل مخضر، فسلم على أبي، فقام إليه أبي فرحب به وبجله. فلما أن مضى يريد ابن أبي عمير، قلت: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال. قلت: هذا ذاك العابد الفاضل؟ قال: هو ذا. قلت: ليس هو ذاك بالجبل؟ قال: هو ذاك، كان يكون بالجبل. قال: ما أغفل عقلك من غلام، فأخبرته بما سمعت من القوم فيه، إلى آخر الكلام. زين. يقول الشيخ عده الشيخ الطوسي: الحسن بن علي بن فضال كان فطحيا يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن عليه السلام عند موته، ومات سنة 4. هو ابن تيملي بن ربيعة. يقول وكان خصيصا بالرضا عليه السلام، كان جليل القدر عظيم المنزلة، زاهدا ورعا، ثقة في الحديث وفي رواياته، وعده في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقال أنه كان ثقة، هذا الحسن. أما بالنسبة إلى أحمد، قال النجاشي: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال إنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث. نكتفي بهذا. إذن نقول، نرجع للمتن: علي بن الحسن ثقة. عن أخويه من هو؟ أحمد ومحمد. أحمد ثقة، والآن ذكرنا ترجمته، أما محمد ممدوح، ونكتفي بأحمد ونترك محمد. زين. عن أبيهما ذكرنا أبوهم اللي هو الحسن بن علي بن فضال. عن الحسن بن جهم ثقة، عبد الله بن بكير ثقة. عمن رواها المشكلة ذكرناها. زين. هذا كله من علي بن فضال إلى الإمام عليه السلام. أما طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، في كتاب الفهرس أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها، والباقي إجازة: أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا، وإجازة عن علي بن الحسن بن فضال. هذا الطريق كذلك ابتلى بالضعف من ناحية ابن الزبير، ولكننا ذكرنا وانتهينا إلى أنه يصح الاعتماد على ابن الزبير، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه من مشايخ الإجازة. يقول: وأما اعتبار التمكن من التصرف فهو متسالم عليه أيضا، فلا تجب الزكاة في المسروق والمجحود ونحوهما، وتدل عليه موثقة زرارة. وسند الشيخ إلى ابن فضال قد تقدم، إمكان التغلب على ضعفه من ناحية الزبيري. هو شيخنا، حللنا مشكلة الإرسال. هذا كله بسبب من؟ أن المصنف نقل عن من؟
عن الوسائل.
عن الوسائل. زين. بحث جديد: وأما النصاب فهو وإن كان من الشرائط العامة، إلا أنه لاختلاف كمه باختلاف ما تجب فيه الزكاة، نتعرض له في الشرائط الخاصة، باعتبار أنه في باب الأنعام كذا، في باب الغلات كذا، في باب النقدين كذا. إذن يتبين هذه شرائط خاصة، مو شرائط عامة. شرائط الوجوب في الأنعام. البحث الجديد هو البحث في النصاب. النصاب شرط في وجوب الزكاة، وهو من الشروط المتسالم عليها، وعدد النصب في الإبل 12 نصابا، هذا ما ذكره المشهور اعتمادا على صحيح الزرارة. نقرأ صحيح الزرارة من الكتاب، وبعد ذلك نقرأ ما في الرواية الأخرى لزرارة وما ذكر في التهذيب. نقرأ 3 روايات أو 4 وتفصيلها يأتينا غدا. أما إن نصاب الإبل ما ذكر، وين ذكر؟ في المتن. يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام بعد الشرائط العامة توفر أليف النصاب، وهو في الإبل 12 نصابا، في 12 5 شيار، وكم من 10؟ إذا كانت 5 من الإبل شاة، إذا 10 من الإبل شاتا، إذا 15 3 شيار، إذا 20 إلى 25 يصير المشكلة.
نعم،
إلى 25 يصير المشكلة. زين، و20 4 شيار، نخلي خط 25 إبل 5 شيار، 26 من الإبل بنت مخاض، يعني من الإبل بس بنت مخاض. يعرف لنا المصنف بالهامش ابن مخاض وبنت مخاض هما من الإبل ما استكمل سنة ودخل في الثانية، وابن لبون وبنت لبون هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. زين، أتامكم الله. والحق والحقة هما من الإبل ما استكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، والجذع والجذعة بفتح الجيم والجذعة هما من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، التبيع هو من البقر ما دخل في السنة الثانية، والمسنة هي من البقر ما دخل في السنة الثالثة. كمل، يقول و36 من الإبل بن لبون، و46 حقة، و61 جذعة، و76 بنتا لبون، و91 حقتان، 121 في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. هذا وين؟ هذا بالإبل. نرجع للرواية، يقول أما إن نصاب الإبل ما ذكر فلعدة روايات كصحيحة زرارة. الشيخ أنت قلت عندك ارتباط تكمل على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.